بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن قال: فصل. ومنها قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا في سورة البقرة الآية 171. هنا يعني شبه الله تعالى واعظ الكفار وداعيهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، شبهه بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل، يعني الذي ينادي على الغنم والإبل. الدعاء والنداء، الدعاء يكون من قريب والنداء يكون من بعيد. طيب، فمحمد صلى الله عليه وسلم ينادي على الغنم الإبل والبقر وغيره، فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه دون أن تفهم، يعني تسمع صوتا لكن لا تفهمه، لا تفهم ما يقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار إلى ما ينفعهم، وهم كأنهم يسمعون أصواتا لا يفقهونها بحال من الأحوال، ولذا قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب، فهنا هم شبهوا الكفار بالمنعوق به، يعني شبهه بالبهائم التي تنادى. قال سيبويه: والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. الناعق يعني المنادي، أنت المنادي يا رسول الله، والمنعوق به المنادى الذي هو هنا البهائم والعياذ بالله التي لا تفهم. وقيل ولا، وطبعا المعنى هذا صحيح، لكن هذا يحتمل معنى آخر أيضا. فمثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد، يعني الكفار هم بيدعوا الأصنام الجامدة، كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى. أيضا الأصنام لا تسمع ولا تعي، فهنا ممكن يكون الكفار هم الذين ينادون والأصنام هي المنادى، فيصيح والأصنام لا تسمع، لا تسمع. فمثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، أي الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه، يعني ينهكه ويتعبه. طيب، إذا احنا عندنا الآن وجهان، والوجهان صحيحة لا تعارض. إن المثل هنا بمحمد صلى الله عليه وسلم كأنه راعي الغنم ينادي على الغنم، والغنم لا تسمع إلا الصوت لكن لا تفهم شيئا ولا تعقل. والتفسير الثاني إن الكفار هم بينادوا آلهتهم ويستغيثون بها ويتقربون بها ويتوسلون، والأصنام لا تسمع ولا تعقل ولا تعي، مثلهم كمثل الراعي الذي ينادي على الماشية وهي لا تسمع ولا تفهم. فالكفار هم الناعق الصائح، والأصنام هو المنعوق به المنادى. والنعيق، كلمة النعيق هي زجر الغنم والصياح بها، يقال نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا ونعاقا ونعاقا، أي صاح بها وزجرها. ولذا قال الأخطل: انعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. الأخطل بيسخر من جرير، من جرير الشاعر، فبيقول له: نادي على ضأنك، إنما نفسك التي تمنيك بالضلال لن تجد نتيجة. نعم. وطبعا جرير لم يكن راعي ضأن، وإنما الأخطل يسب جريرا باعتبار أن قبيلة جرير هم بني كليب كانوا يعيرون برعي الضأن، وجرير منهم، وهو إن لم يرعى الضأن لكنه من قبيلة مشهورة برعي الضأن، فهو جاهل مثلهم. هكذا يقصد الأخطل حين هاجم جريرا. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن، يقول أجهل من راعي ضأن. طيب الشاهد، ما المقصود من الآية؟ المقصود من الآية إن الكفار صم بكم عمي، النداء لا يفيدهم، أو إن الأصنام التي يدعونها صم بكم عمي فلا يفهمون ولا يفقهون ولا يستجيبون، والمعنيان كما ذكرنا تمام. ولذا ربنا عز وجل سبق، سبحانه ربنا عز وجل في القرآن وصف الكفار بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكيف جعلوا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تنقاد لأصحابها التي تعرفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها، وتجتنب ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها. أما هؤلاء فلا ينقدون لربهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم، ولا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حين يناديهم إنما يريد بهم الخير كله، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو الشيء العذب الروي الذي ينجيهم في الدنيا والآخرة. فإذا الله عز وجل بين هذا في مواضع، وقال في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا يعني تركنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لهم عقول لا تعي، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهنا الله عز وجل نفى عنهم أنهم يسمعون، لكن أي سمع؟ نفى السمع المفيد، ليس السمع المعتاد، بل السمع الذي ينتفعون به. طيب ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: تضمن هذا المثل ناعقا، أي مصوتا بالغنم وغيرها، مصوتا يعني مناديا على الغنم وغيرها، وتضمن منعوقا به وهو الدواب. فقيل الناعق هو الداعي والعابد للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو، وحال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمع، يعني كالذي ينادي من لا يسمع. طبعا يدعون أصناما لا تفقه. قال: وهذا قول طائفة من أهل العلم، فهم لا يسمعون إلا دعاء ونداء، لأن الدعاء والنداء قلنا الدعاء الذي يكون من قريب والنداء الذي يكون من بعيد. نعم. والرأي الثاني أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصات المدعو، يعني مطلق الدعاء لا يدعون ولا يستجاب، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار وهم قلوبهم غلف، وإما أن الكفار يدعون الأصنام والأصنام لا تعي ولا تفقه ولا تستجيب. نعم. فهؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه، لا هو منتفع بنعقته يعني بندائه شيئا، لكنه في دعاء ونداء، يعني استمر في الدعاء والنداء ولا مستفيد شيء. وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. نعم. وقيل المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت، تسمع صوت لكن هل تفهم شيئا؟ لا. فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم البهائم المنعوق بها. قال هذا المعنى قاله سيبويه. وقال: والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. فهنا يقول ابن القيم معلقا على كلام سيبويه وعلى قوله: فيكون المعنى ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها. فهذا إن أردت أن تجعله من التشبيه المركب، وإن أردت أن تجعله من التشبيه المفرق أو المفرق، فالمركب هو التشبيه للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم، أنهم مشبهون بالغنم التي ينادي عليها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا إلا الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرق، فالذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاؤهم إلى الطريق والهدى بمنزلة النعيق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت النائق، والله أعلم. فهنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا المثال العظيم الذي أورده الله عز وجل في كتابه. ثم إن ابن القيم رحمه الله ينتقل إلى مثال آخر معلوم، مثال عظيم جدا. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آية عظيمة جدا تتكلم عن ثواب الإنفاق في سبيل الله، يعني أن يكون في سبيل الله خالصا لوجه الله عز وجل. كان قبلها تكلم ربنا عز وجل عن أشياء عظيمة جدا، وسبحانه يحث دائما على الجهاد. ففي صحيح المسند عن عبد الله بن عمر، صحيح مسند البسي أو البستي، قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الآيات كلها تتكلم عن شرف النفقة في سبيل الله، وفيها التحريض على الجهاد، وفيها الحث على الجهاد بالمال. نعم، وهنا في الكلام في حذف مضاف تقديره: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت هذه الحبة سبع سنابل، يعني أخرج السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فشبه المتصدق بماله المجاهد به بالزارع، وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له 700 حسنة. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، يعني على 700. فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان طبعا حاذقا في عمله ماهرا فيه، وأن يكون البذر جيدا والأرض عامرة، فهنا الزرع يكون أكثر. فكذلك المتصدق إذا كان صالحا يعني مخلصا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر، خلافا لمن قال ليس في الآية تضعيف على 700، بل الآية وإن نصت على كلمة 700 لكنها تشير إلى ما هو أعلى من ذلك. وقيل إن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة لما أراد الخروج إلى آخر غزوة، غزوة تبوك، آخر غزوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، فحث الناس على الصدقة. جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 4000، فقال: يا رسول الله، كانت لي 8000 فأمسكت لنفسي ولعيالي 4000، و4000 أقرضتها لربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي جهاز من لا جهاز له، أنا أجهز أي واحد يخرج معك يا رسول الله وليس عنده جهاز للقتال، يعني ليس عنده فرس ولا سلاح. فنزلت هذه الآية فيهما، أي في عثمان وفي عبد الرحمن رضي الله عنهما. وقيل بل نزلت في نفقة التطوع، طبعا معروف عثمان جهز جيش العسرة كله وصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر متعجبا من هذا الكرم العظيم وتلك النفقة في سبيل الله. وقال قولة عظيمة، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم، طيب. فالإنفاق في سبيل الله مندوب، وسبل الله كثيرة، أعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. وكمثل حبة، الحبة اسم جنس لكل ما يزرع ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك حبة القمح، البر يعني القمح، فكثيرا ما يراد بالحب. نعم، ولذا قال الشاعر: آليت حب العراق، آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوسو. يعني يقول حب العراق العظيم مشهور، قمح العراق عظيم، أنا قال أريد أني أنفق من حب العراق وأطعم المساكين به، لأن لو تركناه في القرية يأكله السوس. وقيل حبة القلب هي سويداء القلب أو ثمرة القلب، وكذلك تنطق الحبة وهي بذور البقول الذي ليس بقوت. ففي حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على الجهنميين عتقاء الرحمن، لم يعملوا خيرا قط، وهم في النار حتى يمتحش ويسرون فحما، الله عز وجل يقبضهم بيده سبحانه ويلقيهم في نهر الحياة، نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة، كما تنبت الحبة يعني البقل في حميل السيل، زي البقولات اللي بتنبت لما يكون في سيل من المطر. نعم، فالحبة والحبة. نعم. طيب، فهنا الله عز وجل يعني ضرب مثلا عظيما جدا، وفي كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة، وهذا طبعا كل سنبلة أنبتت 100 حبة، وأصلا كلها من حبة واحدة، الله أكبر. فهذا شيء عظيم يدل على كرم الله وحسن ثوابه سبحانه، ويضاعف الحسنات تبارك وتعالى. لا إله إلا الله، ربنا يعني يسرنا لعمل الخيرات وارزقنا الإخلاص. وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، لكن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل يضاعف 700 أو أكثر، لأنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لا 700 ولا غيره أكبر من أن نحسبه شيء، وكل ذلك فضل الله، وفضل الله واسع سبحانه وتبارك وتعالى. المهم أن من أعظم النفقات النفقة في سبيل الله، يعني في الجهاد. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. يعني جهد بماله له بكل درهم 700 درهم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم 700,000 درهم، 700,000، لأنه جاهد بنفسه وبماله. وتلا قول الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء، لمن يشاء. وهناك يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله يضاعف، ينتهي التضعيف إلى 2,000 ألف، يعني إلى 2,000,000، مليونين، ولكن هذا ليس بثابت عن ابن عباس. ومليونين أو ملايين أو مليارات لا تحجير على فضل الله تبارك وتعالى. نعم. ولذا الزرع يعني يثنى عليه اتخاذ الزرع إلا أن يتعلق الإنسان به. نعم. ولذا قال الله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. حديث صحيح في صحيح مسلم. وهذا يدل على حب الزرع. نعم، حب الزرع، لكن دون التعلق بالزرع، يعني دون أن تتعلق القلوب به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، يعني التمسوا الرزق في الزرع. وأخرجه الترمذي رحمه الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: في النخل هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. وهذا مدح للنخلة، والنخلة طبعا معروف أنها أفضل الزروع لأنها شبه المؤمن. والزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، وما كان في معناه من غرس الأشجار. فلما سئل ابن شهاب الزهري رحمه الله وقال له عبد الله بن عبد الملك: دلني على مال أعالجه، فقال ابن شهاب: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. ابن شهاب الزهري فقيه عظيم، مؤسس علم الحديث، نعم، في أيام عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. فهنا لما سأله عبد الله بن عبد الملك فهنا دلوا على الزراعة، ولكن دلوا بأبيات جميلة جدا. قال: أقول لعبد الله يوم لقيته، يوم لقيته وكلمني فأنا يعني نصحته، فيقول: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا، وقد جاءني مسافرا، جاءني مسافرا يركب المطي إلي في جهة الشرق، وهو يريد أن يستفيد ويسألني. طبعا الإنسان لابد يسأل أهل العلم فيما يعني يريده وفيما يشكل عليه، نعم. فقال: تتبع خبايا، نعم، أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاف المطي مشرقا، تتبع خبايا الأرض وادع مليكها لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. فهنا دله يعني بنصيحة طيبة جدا، نسأل الله العفو والعافية. ونكمل هذا المثال مع ابن القيم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فمع ابن القيم رحمه الله في الأمثال في القرآن. قال: فصل. ومنها قوله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا في سورة البقرة الآية 171. هنا يعني شبه الله تعالى واعظ الكفار وداعيهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، شبهه بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل، يعني الذي ينادي على الغنم والإبل. الدعاء والنداء، الدعاء يكون من قريب والنداء يكون من بعيد. طيب، فمحمد صلى الله عليه وسلم ينادي على الغنم الإبل والبقر وغيره، فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه دون أن تفهم، يعني تسمع صوتا لكن لا تفهمه، لا تفهم ما يقول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار إلى ما ينفعهم، وهم كأنهم يسمعون أصواتا لا يفقهونها بحال من الأحوال، ولذا قال: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. طيب، فهنا هم شبهوا الكفار بالمنعوق به، يعني شبهوا بالبهائم التي تنادى. قال سيبويه: والمعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. الناعق يعني المنادي، أنت المنادي يا رسول الله، والمنعوق به المنادى الذي هو هنا البهائم والعياذ بالله التي لا تفهم. وقيل، ولا وطبعا المعنى هذا صحيح، لكن هذا يحتمل معنى آخر أيضا. فمثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد، يعني الكفار هم بيدعوا الأصنام الجامدة، كمثل الصائح في جوف الليل فيجيبه الصدى. أيضا الأصنام لا تسمع ولا تعي، فهنا ممكن يكون الكفار هم الذين ينادون والأصنام هي المنادى، فيصيح والأصنام لا تسمع، لا تسمع. فمثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، أي الأصنام، كمثل الراعي إذا نعق بغنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد، فليس للناعق من ذلك إلا النداء الذي يتعبه وينصبه، يعني ينهكه ويتعبه. طيب، إذا احنا عندنا الآن وجهان، والوجهان صحيحة لا تعارض. إن المثل هنا بمحمد صلى الله عليه وسلم كأنه راعي الغنم ينادي على الغنم، والغنم لا تسمع إلا الصوت لكن لا تفهم شيئا ولا تعقل. والتفسير الثاني إن الكفار هم بينادوا آلهتهم ويستغيثون بها ويتقربون بها ويتوسلون، والأصنام لا تسمع ولا تعقل ولا تعي، مثلهم كمثل الراعي الذي ينادي على الماشية وهي لا تسمع ولا تفهم. فالكفار هم الناعق الصائح، والأصنام هو المنعوق به المنادى. والنعيق، كلمة النعيق هي زجر الغنم والصياح بها، يقال نعق الراعي بغنمه ينعق نعيقا ونعاقا ونعاقا، أي صاح بها وزجرها. ولذا قال الأخطل: انعق بضأنك يا جرير، فإنما منتك نفسك في الخلاء ضلالا. الأخطل بيسخر من جرير، من جرير الشاعر، فبيقول له: نادي على ضأنك، إنما نفسك التي تمنيك بالضلال، لن تجد نتيجة. نعم. وطبعا جرير لم يكن راعي ضأن، وإنما الأخطل يسب جريرا باعتبار أن قبيلة جرير هم بني كليب كانوا يعيرون برعي الضأن، وجرير منهم، وهو إن لم يرعى الضأن لكنه من قبيلة مشهورة برعي الضأن، فهو جاهل مثلهم. هكذا يقصد الأخطل حين هاجم جريرا. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل، ويقولون أجهل من راعي ضأن، يقول أجهل من راعي ضأن. طيب الشاهد، ما المقصود من الآية؟ المقصود من الآية أن الكفار سم بكم عمي، النداء لا يفيدهم، أو أن الأصنام التي يدعونها سم بكم عمي، فلا يفهمون ولا يفقهون ولا يستجيبون، والمعنيان كما ذكرنا تمام. ولذا ربنا عز وجل سبق، سبحانه ربنا عز وجل في القرآن وصف الكفار بأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فكيف جعلوا أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تنقاد لأصحابها التي تعرفها وتتعهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وتهتدي لمراعيها ومشاربها. أما هؤلاء فلا ينقدون لربهم، ولا يعرفون إحسانه إليهم، ولا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم حين يناديهم إنما يريد بهم الخير كله، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك، ولا يهتدون للحق الذي هو الشيء العذب الروي الذي ينجيهم في الدنيا والآخرة. فإذن الله عز وجل بين هذا في مواضع، وقال في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ذرأنا يعني تركنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لهم عقول لا تعي، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فهنا الله عز وجل نفى عنهم أنهم يسمعون، لكن أي سمع؟ نفى السمع المفيد، ليس السمع المعتاد، بل السمع الذي ينتفعون به. طيب ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: تضمن هذا المثل ناعقا، أي مصوتا بالغنم وغيرها، مصوتا يعني مناديا على الغنم وغيرها، وتضمن منعوقا به وهو الدواب. فقيل الناعق هو الداعي والعابد للصنم، والصنم هو المنعوق به المدعو، وحال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمع، يعني كالذي ينادي من لا يسمع. طبعا يدعون أصناما لا تفقه. قال: وهذا قول طائفة من أهل العلم، فهم لا يسمعون إلا دعاء ونداء، لأن الدعاء والنداء قلنا الدعاء الذي يكون من قريب والنداء الذي يكون من بعيد. نعم. والرأي الثاني أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصات المدعو، يعني مطلق الدعاء لا يدعون ولا يستجاب، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الكفار وهم قلوبهم غلف، وإما أن الكفار يدعون الأصنام والأصنام لا تعي ولا تفقه ولا تستجيب. نعم. فهؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعائهم، كمثل الناعق بغنمه لا هو منتفع بنعقته يعني بندائه شيئا، لكنه في دعاء ونداء، يعني استمر في الدعاء والنداء ولا مستفيد شيء. وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء. نعم. وقيل المعنى: ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت. تسمع صوت لكن هل تفهم شيئا؟ لا. فالراعي هو داعي الكفار، والكفار هم البهائم المنعوق بها. قال هذا المعنى قاله سيبويه. وقال: والمعنى: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به. فهنا يقول ابن القيم معلقا على كلام سيبويه وعلى قوله، فيكون المعنى: ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها. فهذا إن أردت أن تجعله من التشبيه المركب، وإن أن أردت أن تجعله من التشبيه المفرق أو المفرق، فالمركب هو التشبيه للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم، أنهم مشبهون بالغنم التي ينادي عليها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا إلا الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء. وإن جعلته من التشبيه المفرق، فالذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاؤهم إلى الطريق والهدى بمنزلة النعيق، وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق، والله أعلم. فهنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذا المثال العظيم الذي أورده الله عز وجل في كتابه. ثم إن ابن القيم رحمه الله ينتقل إلى مثال آخر معلوم، مثال عظيم جدا. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آية عظيمة جدا تتكلم عن ثواب الإنفاق في سبيل الله، يعني أن يكون في سبيل الله خالصا لوجه الله عز وجل. كان قبلها تكلم ربنا عز وجل عن أشياء عظيمة جدا، وسبحانه يحث دائما على الجهاد. ففي صحيح المسند عن عبد الله بن عمر، صحيح مسند البسي أو البستي، قال: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي زد أمتي. فنزلت: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه الآيات كلها تتكلم عن شرف النفقة في سبيل الله، وفيها التحريض على الجهاد، وفيها الحث على الجهاد بالمال. نعم. وهنا في الكلام في حذف مضاف تقديره: مثل نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، يعني كمثل زارع زرع في الأرض حبة فأنبتت هذه الحبة 7 سنابل، يعني أخرج 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فشبه المتصدق بماله المجاهد به بالزارع، وشبه الصدقة بالبذر فيعطيه الله بكل صدقة له 700 حسنة. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، يعني على 700. فيكون مثل المتصدق مثل الزارع إن كان طبعا حاذقا في عمله ماهرا فيه، وأن يكون البذر جيدا والأرض عامرة، فهنا الزرع يكون أكثر. فكذلك المتصدق إذا كان صالحا يعني مخلصا والمال طيبا ويضعه موضعه فيصير الثواب أكثر، خلافا لمن قال ليس في الآية تضعيف على 700، بل الآية وإن نصت على كلمة 700 لكنها تشير إلى ما هو أعلى من ذلك. وقيل إن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة لما أراد الخروج إلى آخر غزوة، غزوة تبوك، آخر غزوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة تبوك، فحث الناس على الصدقة، جاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 4000، فقال: يا رسول الله، كانت لي 8,000 فأمسكت لنفسي، ولعيالي 4,000، و4,000 أقرضتها لربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا رسول الله، علي جهاز من لا جهاز له، أنا أجهز أي واحد يخرج معك يا رسول الله وليس عنده جهاز للقتال، يعني ليس عنده فرس ولا سلاح. فنزلت هذه الآية فيهما، أي في عثمان وفي عبد الرحمن رضي الله عنهما. وقيل بل نزلت في نفقة التطوع. طبعا معروف عثمان جهز جيش العسرة كله، وصب الذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم صبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر متعجبا من هذا الكرم العظيم وتلك النفقة في سبيل الله. وقال قولة عظيمة، قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم. طيب، فالإنفاق في سبيل الله مندوب، وسبل الله كثيرة، أعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. وكمثل حبة، الحبة اسم جنس لكل ما يزرع ابن آدم ويقتاته، وأشهر ذلك حبة القمح، البر يعني القمح، فكثيرا ما يراد بالحب. نعم. ولذا قال الشاعر: آليت حب العراق، آليت حب العراق الدهر أطعمه، والحب يأكله في القرية السوسو. يعني يقول حب العراق العظيم، مشهور قمح العراق عظيم، أنا قال أريد أني أنفق من حب العراق وأطعم المساكين به، لأن لو تركناه في القرية يأكله السوس. وقيل حبة القلب هي سويداء القلب أو ثمرة القلب. وكذلك تنطق الحبة وهي بذور البقول الذي ليس بقوت، ففي حديث الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على الجهنميين عتقاء الرحمن، لم يعملوا خيرا قط، وهم في النار حتى يمتحش ويسرون فحما، الله عز وجل يقبضهم بيده سبحانه ويلقيهم في نهر الحياة، نهر يسمى نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحبة، كما تنبت الحبة يعني البقل في حميل السيل، زي البقولات اللي بتنبت لما يكون في سيل من المطر. نعم. فالحبة والحبة. نعم. طيب، فهنا الله عز وجل يعني ضرب مثلا عظيما جدا، وفي كل سنبلة 100 حبة، 100 حبة، وهذا طبعا كل سنبلة أنبتت 100 حبة، وأصلا كلها من حبة واحدة، الله أكبر. فهذا شيء عظيم يدل على كرم الله وحسن ثوابه سبحانه، ويضاعف الحسنات تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ربنا يعني يسرنا لعمل الخيرات وارزقنا الإخلاص. وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر بعشر أمثالها، لكن نفقة الجهاد حسنتها 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. الله عز وجل يضاعف 700 أو أكثر، لأنه قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني لا 700 ولا غيره أكبر من أن نحسبه شيء، وكل ذلك فضل الله، وفضل الله واسع سبحانه وتبارك وتعالى. المهم أن من أعظم النفقات النفقة في سبيل الله، يعني في الجهاد. ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم. يعني جهد بماله له بكل درهم 700 درهم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله بكل درهم 700,000 درهم. 700,000، لأنه جاهد بنفسه وبماله. وتلا قول الله عز وجل: والله يضاعف لمن يشاء. وهناك يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الله يضاعف، ينتهي التضعيف إلى 2,000 ألف، يعني إلى 2,000,000. ولكن هذا ليس بثابت عن ابن عباس. ومليونين أو ملايين أو مليارات لا تحجير على فضل الله تبارك وتعالى. نعم. ولذا الزرع يعني يثنى عليه اتخاذ الزرع إلا أن يتعلق الإنسان به. نعم. ولذا قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. حديث صحيح في صحيح مسلم. وهذا يدل على حب الزرع. نعم حب الزرع، لكن دون التعلق بالزرع، يعني دون أن تتعلق القلوب به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا الرزق في خبايا الأرض، يعني التمسوا الرزق في الزرع. وأخرجه الترمذي رحمه الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: في النخل هن الراسخات في الوحل المطعمات في المحل. وهذا مدح للنخلة، والنخلة طبعا معروف أنها أفضل الزروع لأنها شبه المؤمن. والزراعة من فروض الكفاية، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها، وما كان في معناه من غرس الأشجار. فلما سئل ابن شهاب الزهري رحمه الله وقال له عبد الله بن عبد الملك: دلني على مال أعالجه. فقال ابن شهاب: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. ابن شهاب الزهري فقيه عظيم، مؤسس علم الحديث، نعم، في أيام عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. فهنا لما سأله عبد الله بن عبد الملك، فهنا دلوا على الزراعة، ولكن دلوا بأبيات جميلة جدا. قال: أقول لعبد الله يوم لقيته، يوم لقيته وكلمني، فأنا يعني نصحته، فيقول: أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاس المطي مشرقا، وقد جاءني مسافرا، جاءني مسافرا يركب المطي إلي في جهة الشرق، وهو يريد أن يستفيد ويسألني. طبعا الإنسان لابد يسأل أهل العلم فيما يعني يريده وفيما يشكل عليه. نعم. فقال: تتبع خبايا نعم، أقول لعبد الله يوم لقيته وقد شد أحلاف المطي مشرقا: تتبع خبايا الأرض وادع مليكها، لعلك يوما أن تجاب فترزقا، فيؤتيك مالا واسعا إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا. فهنا دله يعني بنصيحة طيبة جدا. نسأل الله العفو والعافية، ونكمل هذا المثال مع ابن القيم غدا إن شاء الله تبارك وتعالى.